بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث أو نستعرض مشاهد من قصة سيدنا يوسف في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن الآن بصدد دراسة وتحليل المشهد الأخير من قصة سيدنا يوسف في كتاب الله عز وجل في سورة سيدنا يوسف. كنا في آخر الحلقة الماضية بصدد تحليل وتفسير قول الله عز وجل على لسان سيدنا يوسف خطابا لإخوته، وقد عرفهم على نفسه بأنه يوسف، نعم، وطلبوا منه أن يصفح عنهم مقابل ما أساءوا إليه، فقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا ما كنا قد انتهينا من بيانه في المرحلة الأولى من هذا المشهد. المرحلة الثانية قول سيدنا يوسف لإخوته، طبعا البيان بيان الله، والحديث عن سيدنا يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ما الذي أدرى سيدنا يوسف أن هذا القميص إذا خلعه، قميص سيدنا يوسف إذا خلعه ومضى به إخوته إلى يعقوب، وألقي هذا القميص على وجه سيدنا يعقوب، ما الذي أدراه أن ضياء عينيه سيعود إليهما كما كان، وأنه سيعود فيبصر بعد أن فقد بصره من شدة البكاء ومن شدة الأسى والحزن على سيدنا يوسف؟ ما الذي أدراه؟ الجواب: سيدنا يوسف نبي. معرفة سيدنا يوسف لهذا ثمرت الوحي الذي تلقاه من الله سبحانه وتعالى. نعم، فقول سيدنا يوسف لإخوته أن يمضوا بهذا القميص ويلقوه على وجه أبي، ويقينه بأنه سيأتي بصيرا، إنما هو دليل من أكبر الأدلة على نبوته. نعم، وهذا أمر ينبغي أن لا ننسى. فهو كان وزيرا، نعم، في مصر، وزير تمويل، وفي الوقت ذاته كان نبيا ورسولا من الأنبياء. طيب، إذن هذا هو مصدر معرفته بهذا الأمر. وهل تم هذا فعلا؟ نعم، سنجد. يقول الباري سبحانه وتعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف. ولما فصلت العير، لاحظوا الاختصار غير المخل في بيان الله عز وجل. القصة القرآنية تعتمد، لا أقول على الاختزال، على التكثيف للعبارة، لكن العبارة المكثفة تستبطن كل ما في دخائلها دون أي تقصير. إذن العير اتجهت عائدة إلى البادية، يعني أن سيدنا يوسف جهزهم بما يطلبون وجهزهم بالحنطة. ألم يقول يأتوا، نعم، دخلوا عليهم قالوا: جئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. طيب، هل فعل ذلك؟ طبعا. طيب، ما الدليل؟ قول الله عز وجل: ولما فصلت العير، يعني عائدة إلى البادية حيث سيدنا يعقوب، إذن سيدنا يوسف أوفى لهم الكيل وأعطاهم ما يشاءون. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. هذه أول خارقة من الخوارق الربانية التي تخترق الوسائل المادية وتخترق القواعد الطبيعية. نعم، هذا ما ينبغي أن نقوله وأن نعلمه. سيدنا يعقوب لم ير شيئا بعد، ولم يتلقى خبرا عن أولاده بعد، ولم يصلوا بعد من رحلتهم عائدين إلى سيدنا يعقوب، ومع ذلك قال يعقوب هذا الذي نقله البيان الإلهي عنه، قال أبوهم سيدنا يعقوب: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. أنا أشعر بأن يوسف في الطريق، أنا أشعر بأن يوسف قادم، وأنني سأرى يوسف وأنه لم يهلك. نعم، لولا أن تفندون لكنكم لم تصدقوني، لم تصدقوني، لأن المسألة يعني غير خاضعة للقوانين الطبيعية. أين يوسف أودى به الهلاك وانتهى؟ نعم، هذا ما هو مصدر تحليله؟ إياكم أن تتصوروا أنه هون في يعني معجزة علمية تربط هذا الكلام بعلم من العلوم الطبيعية. إياكم، هذا تكلف باطل، وإنما هو مكرمة من الله لسيدنا يعقوب وبشارة تمهيدية بين يدي عودة سيدنا يوسف أو عودة سيدنا يعقوب إلى سيدنا يوسف. لولا أن تفندون، قالوا من الذين قالوا؟ مو إخوة سيدنا يعقوب، لا، أهل الموجودين كانوا عنده، إخوة سيدنا يوسف لم يصلوا بعد. قالوا تالله إنك لفي ضلالك العظيم قديم، ما زلت تتخيل، ما زلت تحلم بأن يوسف طيب وبأنه سيعود. نعم، انسى هذا الموضوع، نعم، أزله من خاطرك. يا يوسف انتهى، يوسف ألقي به في أتون الهلاك، يوسف ألقي به في جب، أكيد أكيد بعد ساعات كان قد أودى به سوء المصير إلى الهلاك. نعم نعم، تالله إنك لفي ضلالك القديم، إنك في وهمك تتخيل، نعم تحلم. لا لا لا، الأمر ليس كذلك. تصوير من البيان الإلهي للعلاقة التناقضية بين المكرمة التي أكرم الله بها سيدنا يعقوب فأراه أن يوسف موجود وعما قريب ستراه، وبين الواقع القانون المادي الذي يقول لا هذا الكلام غلط، قانون المادي الذي يراه تائهون الملاحدة أو الذين تأسرهم القواعد الطبيعية. صورتين إلى جانب بعض. نعم، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. هذه صورة المكرمة الربانية الخارقة للنظم الطبيعية. الصورة الثانية صورة الإنسان عندما يكون أسيرا لهذه القوانين الطبيعية. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. طيب، ثم ماذا يقول؟ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. جاء البشير، طيب إن إخوة يوسف كلهم جاءوا مو واحد، لماذا يقول فلما أن جاء البشير؟ لأن الذي جاء بالقميص وألقاه على وجه أبيه واحد، واضح كيف؟ واحد، وإن كانوا الجميع قد عادوا به إلى سيد بالقميص إلى سيدنا يعقوب. فهذا البشير لماذا سمي بشيرا؟ لأنه يحمل رمز بقاء سيدنا يوسف حيا، يحمل رمز البشرى، يحمل رمز حياة سيدنا يوسف، يحمل رمز رؤية يعقوب عما قريب لسيدنا يوسف. فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه فارتد بصيرا، إذن فعلا حصل الشيء الذي كان قد أخبر به يوسف. نعم، ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، هذا لم يكن تخيلا بل هذا واقع، وهذا دليل على أنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، كيف تم هذا أيها الإخوة؟ تعالوا نتساءل. نحن طبعا نخضع للعلم، والعلم حقيقة بصرنا بها بيان الله، ربانا الإسلام على الالتزام بالعلم. طيب، هل ثبت علميا أنه القميص بنسيجه، برائحته، بزخمه، ببقايا العرق الذي فيه يكون سببا علميا طبيعيا لعودة البصر إلى من فقد بصره؟ لا، نهائيا. ولا يقول أن قائل أن العرق ما العرق إلى آخره، هذا كلام كله افتئات على العلم. ولقد قلت لكم في الحلقة الماضية إن هنالك أناسا يتكلفون تكلفا ممجوجا في جر القرآن إلى ما يسمونه الإعجاز العلمي، وهذا يسيء إلى القرآن وعلى النقيض مما يتصورون. نعم، فماذا قالوا لكي يعني يصلوا إلى غايتهم التي يتخيلونها أو التي يضعوها خطة لما ابتغوا؟ قالوا والله ثبت علميا أن العرق يفيد لأصحاب العيون الرمداء التي يعني فقد الذين فقدوا بصرهم وما إلى ذلك، العرق يفيد. مين اللي قال العرق يفيد؟ ما حدا من الأطباء قال، هم قالوا من أجل أن يصلوا إلى الغاية التي يريدونها. طيب، وانظروا كيف أن هذه الحقيقة بينها كتاب الله عز وجل قبل أن يعلم الناس فائدة العرق، قبل أن يتبين الأطباء فائدة العرق للعين الرمداء. نعم، كيف؟ القميص في بقايا عرق، وألقي القميص على وجه سيدنا يوسف فاستفادت العين من بقايا العرق التي كانت على القميص فعاد إليه بصره. سبحان الله، أي عاقل يصدق هذا الكلام؟ القميص في عرق كان، ولو فرضنا في عرق، خلعه سيدنا يوسف والعرق لا يزال نديا على القميص. طيب، ما بين اليوم الذي كان إخوة يوسف فيه عند يوسف ووصولهم إلى يعقوب جمعة جمعتين أكثر، أنو أعرق بي على القميص؟ هذا كلام باطل. نعم، إذن ما هو تحليل الموضوع؟ تحليل الموضوع أن الله سبحانه وتعالى أكرم سيدنا يعقوب بعودة البصر إليه، وجعل الباري جعل سبب عودة البصر إليه شعوره بسيدنا يوسف، رائحة القميص التي أدخلت السرور على قلبه، وانتشر السرور في أنحاء كيانه، فامتد السرور إلى بصره فعادت عيناه إلى ضوئهما الذي أكرمهما الله عز وجل به. نعم، هذه هي الحقيقة. المسألة مكرمة من عند رب العالمين، ويخيل إلي أن هؤلاء الذين يفتئتون على العلم ومن ثم يتلاعبون بكتاب الله أنهم لا يريدون أن يقولوا إن هنالك معجزة ربانية. لا لا، المسألة مسألة علم. نعم، لا، معجزة ربانية. نعم، وما هو العلم؟ العلم هي القوانين التي أرساها الله عز وجل في الكون. فالعلوم التي ندرسها نحن في كليات العلوم وغيرها هي قوانين الله أرساها كما يشاء، فنحن نتبينها كما يشاء، والباري عز وجل بيغير هذه القوانين كما يشاء. فلا في عرق ولا في شيء، ولكن الباري عز وجل ابتلى يعقوب بالحزن والأسى، ثم إن هذا الحزن والأسى جر عليه العمى، أصبح ضريرا في عينيه، ثم إن الله عز وجل أعاد إليه نعمة العينين، لكن كيف؟ من خلال سيدنا يوسف، من خلال شعوره بعودة سيدنا يوسف، ربما من خلال الرائحة التي شمها سيدنا يعقوب من القميص الذي ألقي على وجهه. والمسألة كلها لا سر بالرائحة ولا سر بالعرق ولا سر بنسيج القميص، وإنما السر بأن الله عز وجل الذي ابتلاه بالأمس بالعمى أعاد الباري عز وجل إليه نعمة البصر اليوم. إذن تعالوا نقرأ مرة ثانية هذا الكلام. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. هذه مقدمة. فلما أن جاء قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، شرحناها. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه القميص فارتد بصيرا. شوف فارتد، كلمة ارتد شيء رائع، يعني فجأة فجأة، مو شوي شوي، يعني ايه مثل ما الواحد بيعالج الرمد بقطرة، اليوم تحسن شوي وبكرة بتحسن أكتر، بعدين بتحسن أكتر، بعدين بالتدرج. لا، شوف التعبير القرآني. نعم، فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه فارتد بصيرا. كلمة ارتد تصور الطفرة، تحول عيناه من العمى التام إلى النظر التام. نعم، فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قلت لكم الشيء الذي ألهمنيه الله عز وجل حقيقة وليس خيالا. لماذا قلتم إنك لفي ضلالك القديم؟ لا لا لا، هذه حقيقة وهذا هو الدليل. قالوا، هنا من الذي قالوا؟ إخوة يوسف. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، استغفر لنا، لأن الإساءة كما كانت إلى يوسف إساءة أكثر إلى يعقوب، الهم والحزن والأسى كل ذلك طاف بكيان سيدنا يعقوب أكثر مما طاف بسيدنا يوسف. نعم، لذلك قالوا له هو الآخر استغفر لنا ذنوبنا، أي اطلب من الله أن يغفر لنا ذنوب. استغفر، ما قال اغفر، استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، أي اطلب من الله أن يغفر لنا هذا الذنب العظيم بل هذه الذنوب التي ارتكبناها. ماذا قال يا سيدنا يعقوب؟ قال سأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. يعني أنا ماذا أقول؟ الصورة التي يريد البيان الإلهي أن يضعها في أذهاننا صورة القلب الطاهر، صورة القلب النقي من الحقد، صورة القلب النقي من الكيد، من الضغينة. نعم، والبيان الإلهي يهيب بنا أن نكون هكذا. طيب، الواقع أن الأذى الذي أصاب سيدنا يعقوب من جراء ما فعله أولاده أكثر من الأذى الذي أصاب سيدنا يوسف، واضح جدا جدا. إيه نعم، يكفي أنه فقد بصره. مع ذلك لما قالوا له يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، رأسا لباهم قائلا سأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، ولا يهمكن، خلاص خلاص ما في شيء، ما في مشكلة. طيب لماذا قال سأستغفر لكم ربي؟ السين للتسويف. طيب ساعتها يقول اللهم اغفر لهم. نعم، قالت علماء التفسير ادخر استغفاره لهم للميعاد الذي كان يلتجئ فيه إلى الله عادة بالدعاء والتبتل والتضرع، في إله وقت كان معين. نعم، ولعله في الأسحار، في أنصاف الليالي عند الهزيع الأخير من الليل. نعم، فوعدهم أن يطلب من الله المغفرة لهم في ذلك الميقات حتى يكون استغفاره أقرب للقبول. لذلك قال سوف، ما قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. إذن فالبيان الإلهي يقول لنا يا ناس إذا أسيء إليكم قابلوا هذه الإساءة بالصفح، ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. القلب الذي يرحل صاحبه إلى الله وهو نقي أبيض فإنه يكون مغفورا له مهما كانت هنالك زلات ومهما قد حمل من آثار وذنوب. لذلك سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ نعم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني ما قال إلا من أتى الله بكثير من الطاعات والعبادات والحج وما لا لا، وإنما قال إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو ذلك القلب الخالي من نوازع الاستكبار، الخالي من الضغائن، الخالي من الأحقاد، الخالي من رغبة السوء بالآخرين. نعم، هذا هو القلب السليم. صاحب هذا القلب السليم قد يكون مخطئ، قد يكون مرتكب، قد يكون منحرف، كل ذلك يشفع الله عز وجل له بشفاعة القلب السليم. نعم، صاحب القلب السليم هو سيدنا يوسف الذي قال لإخوته لا تثريب عليكم اليوم. صاحب القلب السليم هو سيدنا يعقوب الذي قال لهم سأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. طيب، تعالوا إلى المرحلة التالية في هذا المشهد. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. طيب، ما قال سيدنا يوسف لإخوته وأتوني بأهلكم أجمعين؟ نفذوا الأمر. وطيب، قال إخوته لأبيهم هكذا طالب منا يوسف. اتجه سيدنا يعقوب وأولاده وأهله جميعا نساء ورجالا إلى مصر. فلما دخلوا على يوسف، لاحظوا الأسلوب القرآني، يعني طول الحديث عن الرحلة، كيف رحلوا عن البادية وكيف اتجهوا وكيف ساروا وكيف، هذا كله يعني لا يذكر، لأنه أسلوب القرآن أسلوب تمثيلي ليس أسلوبا إخباريا في القصة. نعم، الآن الصورة أن سيدنا يعقوب وأخوة سيدنا يوسف وأهل سيدنا يوسف كلهم الآن صاروا في مصر. نعم، هكذا يضعون البيان له. الصورة هذه انتهت، الآن صورة كأنما نحن أمام مسرح وقد وصل إخوة سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب وأهل سيدنا يوسف كلهم إلى مصر، ونحن الآن ننظر كيف دخلوا على سيدنا يوسف. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبتي، هذا تأويل رؤيا من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هذا هو المشهد الأخير، أو هذه هي المرحلة الأخيرة من المشهد الأخير. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوه، استقبل أبوه قبل كل شيء. آوى إليه أي أقامهما في منزلة عالية من المكان الذي دخلوا فيه إليه. سيدنا يوسف كان وزير، كان له مركز عالي. آوى إليه أبوه، معنى ذلك كان الأب موجود سيدنا يعقوب وكانت والدته أيضا لا تزال حية. آوى إليه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ادخلوا مصر، طيب شو علق؟ ليبين لنا سلطة سيدنا يوسف على مصر، ليبين لنا المركز الذي كان يتبوأه سيدنا يوسف. نعم، ليتبين لنا أن المسألة ما قلت أنه والله دخلوا على بيت كان في سيدنا يوسف، لا، سيدنا يوسف كان آنذاك هو الذي يدير شؤون مصر. ولذلك قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين بالسلطة التي يتمتع بها سيدنا يوسف. ورفع أبويه على العرش، أي أقامهما في مرتبة متميزة عن مرتبته ومرتبة إخوته. هذا معنى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. خروا له لمن؟ لسيدنا يوسف. سجدا كيف سجدا؟ هنا ليس المراد بالسجود سجود عبادة، وإنما المراد به سجود تقدير واحترام. كلمة سجود في اللغة أيها الإخوة غير كلمة السجود في المصطلح الديني. السجود في المصطلح الديني يعني الشيء المعروف، وضع الرأس على الأرض، نعم، بالطريقة التي تعرفون، هذا يسمى السجود بالمعنى المصطلح الديني. السجود بالمعنى اللغوي هو الحركة التي جسمية التي تعبر عن تقدير واحترام معين للشخص الآخر. فالمراد بالسجود هنا هذا المعنى اللغوي، وليس المراد بالسجود المعنى الديني. نعم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، يعني طأطأوا له سجدا لسيدنا يوسف. هذا السجود ما معناه؟ معناه التقدير الكبير الكبير لسيدنا يوسف. أما تقدير الأبوين فمصدر ذلك السرور الذي طاف بكل منهما تجاه صبر سيدنا يوسف وتحمل سيدنا يوسف وتجمل سيدنا يوسف بهذه المصيبة، نعم، والصفح عن إخوته. هذا هو سبب، نعم، تقدير كل من الأبوين له. يعني الأبوان عندما يقدران سواء سيدنا يعقوب وزوجته أو أي أبوين، نعم، تقدير الأبوين للولد تقدير يعني سرور باستقامة الولد، تقديم فرحة يعبر عنها الوالد أو الوالدان بصبر على مصيبة، بمسامحة، بأمر من هذا القبيل، نعم، وليس تقدير المركز الذي يتبوأه. هذا مهم جدا أن نعلمه كما قال العلماء. نعم، مو أنه والله شافوا وزير أم خضعوا له لأنه وزير، لا أبدا. نعم، وهذا الكلام سيتضح فيما بعد. ورفع أبويه على العرش، وقدر أباه ورفعه على مكان يتبوأنها، وكان هو في الأدنى. وخروا له سجدا وقال يا أبتي، يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل. الآن نحن أمام ما يسميه علماء البلاغة رد العجز على الصدر، رد عجز القصة على صدر القصة. هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، عندما قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. أنا الآن سأقرأ لكن سأعود إلى تحليلي. هذا الذي أقرأه مهم جدا جدا في الحلقة الآتية، لكن الآن تعالوا فاسمعوا. نعم، قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أحال الجريمة إلى من؟ إلى الشيطان. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي، التفت إلى الآن خاتمة القصة مخاطب لله الله، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلم وألحقني بالصالح. ويسدل الستار على قصة سيدنا يوسف عند هذه الخاتمة، لكننا لم نحلل. في الحلقة الآتية إن شاء الله سنعود إلى تحليل هذا المقطع الأخير من هذا المشهد. والسلام عليكم ورحمة الله.